بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير قول الله عز وجل، وكتبنا عليا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النضر من القرظي ولا يقيدون النضري من النضري، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقالها هنا: فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدى بعضهم على بعض. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، نصب النفس ورفع العين. وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم
الاستئناف: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم قال: والعين بالعين، ليست على العطف. نعم. يبقى إذن ابتداء قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها، يعني هذا في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذا القصاص على هذا الوجه، ومع ذلك هم غيروا في ذلك وخالفوا في ذلك عمدا وعنادا واتباعا للهوى، فكانوا يقيدون النظري من القرظي ولا يقيدون القرظي من النظري، يعني يأخذون الدية فقط، لأن هذا أرفع عندهم من هذا. مثل ما خالفوا كذلك الحكم في الزنا، فبدلا من الرجم جعلوا التحميم، وجعلوا الإشهار، وجعلوا الجلد، فصاروا يتصرفون في التوراة والإنجيل كيفما يشاءون. نعم. ولهذا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا. نعم.
قال: وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال البخاري: تفرد ابن المبارك بهذا الحديث. وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع،
قال في الحاشية، قال العلامة شاكر في عمدة التفسير: والقراءة برفع والعين ثم رفع ما بعدها، يعني كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأذن بالأنف والأذن بالأذن، ثم رفع ما بعدها قراءة الكسائي. وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر بنصب والعين وما بعدها ما عدا والجروح، فقرؤوها بالرفع، والجروح قصاص. وقرأ باقي السبع بنصب الجميع على العطف. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا على النصب، هذه قراءة الجمهور. الكسائي رفع العين وما بعده، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وما بعده. وقرأ أبو عمرو بن كثير وابن عامر بنصب والعين وما بعدها ما عدا والجروح، أي والجروح قصاص. نعم.
قال وقد استدل،
فمن نصب على ما سبق فهذا الجميع، ومن فصل المرفوع عن المنصوب من أول عين ففصله ثم عطف أيضا عليه ما بعده، ومن رفع والجروح عطف الأول وأما الثاني فعلى الاستئناف. نعم.
وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية.
عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية. نعم.
حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة، رواه ابن أبي حاتم. وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره وصحح منها عدم الحجية، نقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفريني أقوالا عن الشافعي وأكثر الأصحاب، ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا فالله أعلم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه،
يعني بغض النظر عن خلاف المسألة الأصولية هل شرع من قبلنا شرع لنا، ففيها الخلاف، منهم من قال هو شرع لنا، ومنهم من قال ليس شرعا لنا، ومنهم من فصل فما أقره شرعنا فهو شرع لنا وإلا فلا. بغض النظر عن هذا فإن الآية بما فيها من أحكام القصاص فإنها من شرعنا، لأن شرعنا قد دل عليها. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر ذلك، ولأن السنة كذلك جاءت بهذا. نعم. فالنفس بالنفس في شرعنا، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص قصاص، كل هذا ورد في شرعنا. نعم. ولهذا قال هنا وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. نعم.
وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة.
نعم.
وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
ضعفه العلامة الألباني، يقول في قتل الرجل يقتل بالمرأة كتب في كتاب عمرو بن حزم، كالحديث متلقى بالقبول. نعم.
قال وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،
ويؤيده في الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم. فالمرأة في القصاص كالرجل، أما في الدية فعلى نصف من الرجل، أما في الدية فعلى نصف من الرجل، أما في القصاص فكالرجل لأنها نفس. نعم.
قال وهذا قول جمهور العلماء. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية، لأن ديتها على النصف من دية الرجل. وإليه ذهب أحمد في رواية عنه، وحكي هذا عن الحسن البصري وعطاء وعثمان البتي، ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها، وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر،
لكن قتلها قتل الرجل المرأة هذا هو الصحيح، ومسألة أنه يأخذ نصف الدية هذه لا دليل عليه، ففي الخصاص يقتل به من غير تعويض نصف الدية لأنه لم يثبت بذلك دليل. نعم. أي نعم، هذا قول جمهور العلماء، يعني فيها الخلاف، يعني الرجل يقتل الرجل بالمرأة، هذا حكى عن يقول وإلي ثم قال وحكي هذا عن الحسن البصري وعصاوي ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل به بل تجب ديته. من
في الأول يا شيخنا؟ يقول في الأول وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية، يقول ثم قال بعد ذلك وهذا قول جمهور العلماء، فهل هنا تعارض بين قوله احتج الأئمة كلهم وقوله هذا قول جمهور العلماء؟
يقول وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة وكذا ورد وكذا، هل يقصد؟ لأن هذا مشكل في أن يقول وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه، ثم قال قول جمهور العلماء وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الرجل إذا قتل لا يقتل بها إلا أن يدفع عليه الأولياء نصف الدية، ثم ذكر رواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها. الله أعلم. يعني الله أعلم هل في فرق بين وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية، ثم ذكر الخلافة. يعني فيها الخلاف فيها الخلاف، فالله أعلم مراده قد احتج الأئمة كلهم. هذا من من الأئمة، من يقصد من الأئمة؟ الله أعلم. نعم.
ابن قدامة رحمه الله تعالى قال هذا قول عامة أهل العلم. مسألة، قال ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، هذا قول عامة أهل العلم منهم النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال يقتل الرجل بالمرأة، يقتل الرجل بالمرأة ويعطي أولياؤه نصف الدية، أخرجه سعيد. وروي مثل هذا عن أحمد، وحكي ذلك عن الحسن وعطاء، وحكي عنهما مثل قول الجماعة. ولعل من ذهب إلى القول الثاني يحتج بقول علي رضي الله عنه، ولأن عقلها نصف عقله، فإذا قتل بها بقي له بقية فاستوفيت ممن قتله. ولنا قوله تعالى النفس بالنفس وقوله الحر بالحر.
نعم، يعني لكن حتى مع قوله هنا هذا قول عام، يبقى هذا يعني قول الجماهير، لأن ذكر فيها الخلاف أيضا من قدامة. لكن هنا المشكل في ابن كثير أنه قال وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل المرأة بعموم هذه الآية، هل لأن القول الثاني مثلا لا دليل له فلا يعتبر؟ يعني مثل هذا السياق ما يقال في الأئمة كلهم فلا يقال في الأئمة كلهم حتى الأربعة، حتى الأربعة. أحمد في رواية يقول ذهب أحمد في رواية عنه ابن هبيرة قال إيه؟ نعم اتفاق الأربعة. نعم وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي وعلى قتل الحر، فقد خلف الجمهور في هذا يعني على العموم. نعم يبقى لا يذهب إلى الأربعة يعني لا يعتبر بالرواية برواية أحمد إذن لا يعتبر برواية أحمد وإليه ذهب أحمد في روايته عنه وحكي هذا عن الحسن ورواية عن أحمد بها أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها يعني ذكر هنا رواية. نعم هو عموما الخلاف هذا خلاف ضعيف لا حظ له من النظر. نعم قال ابن كثير لأن النبي قال المسلمون تتكافأ دماؤهم. نعم
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم
قوله يعني وقد احتج أئمة كلهم لعله يقصد الأربعة ويكون الرواية التي عند أحمد هذه ليست مشهورة عنه أو ليست هي المذهب المحكي يعني المذهب المحكي أنه يقتل بها. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي وعلى قتل الحر بالعبد
للعموم واكتبنا عليه في أن النفس بالنفس فالمسلم نفس والكافر نفس الذمي والحر نفس والعبد نفس فقال بالعموم لكن هذا العموم خص في مسألة الذمي وكذلك في الحر بالعبد قد دلت الأدلة على التخصيص. نعم
قال وقد خالفه الجمهور فيهما ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وأما العبد فعن السلف آثار متعددة.
يبقى هذا نص على التخصيص هذا نص على التخصيص يبقى النفس بالنفس هذا مخصوص بالمسلم لأن الكافر ليس كوفا للمسلم وشرط في القصاص أن يكون هناك تكافؤ والعبد ليس مكافئا للحر والكافر الذمي ليس مكافئا للمسلم لكن له ديته أما المرأة فإنها الحرة فإنها مكافئة للرجل الحر. نعم
قال وأما العبد فعن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر
أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر
ولا يقتلون حرا بعبد وجاء في ذلك أحاديث لا تصح وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة.
نعم وقد جاء التخصيص في المسلم بالكافر وكذلك أيضا الآثار الواردة عن السلف في العبد والحر ولا مخالف له. نعم
ولا يقتل العبد بالحر
أن
العبد لا يقتل بالحر
لا أن الحر لا يقتل بالعبد
هنا كلام أيضا أن العبد لا يقتل بالحر
فين
قال أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر
ولا يقتلون حرا
بعبد
أي نعم
يعني العبد لا يقتل بالحر
يا أخي لا ولا يقتلون حرا بعبد يعني إذا ويقتلون حرا عبدا يعني إذا قتل الحر العبد فإنهم لم يكونوا يقتلون العبد من التكافؤ
والتي قبلها
لم يكونوا يقيدون العبد من الحر يعني يعطونه يعني إذا الحر اعتدى عليه قطع يده أو كذا فلا يقطعون يد الحر. نعم
ويؤيد ما قاله ابن السباق من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك كما قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس كثر الثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكثر ثنية فلانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنية فلانة قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
فدل هذا على أن كتاب الله القصاص وهو القصاص في ماذا؟ القصاص في الثنية هنا. فدل هذا على أن شرعنا عمل بما في الآية فلا يختص ذلك بحكم التوراة وإنما دلت الأدلة على أن هذا أيضا شرع لنا. نعم. فقال أنس كتاب الله القصاص ثم قرأ ثم قال بأنها في كسر الثنية أن الربيع عمة أنس كسر ثنية تجارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا يعني لابد أن تكسر ثنيتها كما كسرت ثنية الجارية. فدل هذا على أن الأطراف والأعضاء وكل هذا فيه القصاص فالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. نعم.
قال أخرجاه في الصحيحين وقد رواه محمد.
وقول أنس هنا لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة ليس معناه الاعتراض على الحكم الشرعي أنه لا يريد ذلك ولا يرضاه وإنما هو حسن ظن بالله يعني إن شاء الله لا تكسر هذه الثنية بما يحدثه الله سبحانه وتعالى من أمر وقد أحدث الله عز وجل أمرا وطيب قلوب هؤلاء فرضوا ماذا؟ فرضوا بالدية وعفوا وليس اعتراضا. حاشا أنس بن النضر أن يعترض على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا لا والذي بعثك لا تقصر الثنية هذا ليس اعتراضا على الحكم الشرعي ولكن لن يحصل ذلك بما سيحدثه الله سبحانه وتعالى هذا حسن الظن وكأنما دعا الله عز وجل ألا يكون ذلك. ولهذا قال النبي إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم. وهذا يكون مستثنى من النهي عن الإقسام على الله عز وجل الذي فيه سوء أدب. أما ما دفع إلى ذلك حسن ظن بالله عز وجل من غير اعتراض فإن هذا كما قال النبي قد ذكره على وجه المدح إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره لأنه لا يقسم عليه اعتراضا ولا سوء أدب إنما حسن ظن بالله عز وجل. نعم.
يا شيخنا بين الحر والعبد يفرق بين القصاص وبين الأطراف والأعضاء
كيف؟ كله واحد.
كسرت ثنية جارية
إيه بس هذه ليست عبدة يعني ما ليست أمة ليست أمة. نعم. فيكون فيه القصاص. أما العبد إذا قطع شيء من أطرافه أو شيء من هذا فإنه بقيمته. والقصاص أعم حتى لو قلنا بأنها أمة أعم يعني إيه القصاص يعني على وفق ما جاءت بالشريعة والأثار على أن ذلك يكون بقيمته. لكن الحر إذا قطع يد عبد فله لا تقطع يده بها لأنه لابد من التكافؤ فيد العبد ليست كيد الحر ولهذا العبد يقوم بقيمته ولا تكون ديته كدية الحر 100 ناقة وإنما بقيمته قيمة العبد. نعم. نعم. في الدية كيف دية العبد؟ العمد ولا العبد؟ العمد ماله؟
طبعا
أرادوا دية في النصف. نعم، دية المرأة نصف دية الرجل، هذا ورد به الحديث. فالقصاص يقتل الرجل بالمرأة والدية المرأة على نصف الرجل، ورد بهذا الدليل، ورد بهذا الدليل. وقول علي رضي الله عنه إلا أن يدفع الفارق، يعني ده فيه حكوا عنه أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية. وهذا لا دليل عليه، فالدية دية والقصاص قصاص، إن أرادوا بالقصاص، إن طلبوا القصاص فلهم، وإن أرادوا الدية فدية المرأة على نصف دية الرجل. ليس هذا في النفس فقط، بل في سائر حتى في الأعضاء، ولهذا في الأصابع تشترك المرأة مع الرجل إلى ثلث الدية، حتى إذا تجاوز ثلث الدية فتكون على النصف، يعني أصبع كإصبع الرجل، الثاني الثالث الرابع يكون على نصف من الرجل. ففي أصبعها الأول عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. الرابع عشرون، فهي كدية الرجل في الأعضاء والأطراف إلى ماذا؟ إلى الثلث، إذا تجاوزت الثلث فتكون على النصف من الرجل. نعم، بحيث يكون مجموع الأصابع كلها على النصف من الرجل، فهي في الدية على النصف، أما في القصاص فيقتل بها. نعم، هذا ورد به الدليل وهذا ورد به، هكذا السنة يا ابن أخي. نعم نعم، جاء في مر معنا في كتاب التوحيد في النهي على الإقسام على الله عز وجل، جاء في بعض كتب التوحيد في
نعم. لا يغفر الله لفلان.
نعم،
والله لا يغفر الله لفلان.
نعم.
قال: وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه عن حميد عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر.
عندنا أخرجه في الصحيحين وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري. نعم.
قال: أخرجاه في الصحيحين وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه عن حميد عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، فطلبوا الأرش والعفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فعفى القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: كتاب الله، دل هذا على أن هذا من شرعي التوراة وليس التوراة، وأنا أقص بذلك بالتوراة فقط، إنما كتاب الله. إذن هذا يكون شرع من قبلنا، لكن جاء في شرعنا ما يدل عليه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. رواه البخاري عن الأنصاري. نعم. فأما الحديث الذي رواه أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل وساق بسنده عن عمران.
الحديث هذا شوف تفسير الجارية، تفسير الجارية.
قال: فأما الحديث الذي رواه أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل وساق بسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهوية عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة به، وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات، فإنه حديث مشكل. اللهم إلا أن يقال: إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه.
نعم، حتى لا تتعارض مع المعاني بين الأحاديث، يعني في ذلك أن هؤلاء لما قالوا يا رسول الله إن أناس فقراء يعني ليس عندنا ما ندفعه، فلم يجعل عليه شيئا، فلم يجعل عليه شيئا. فهنا ظاهر هذا الحديث إنما في قصاص، وقال لم يجعل عليه شيئا. فابن كثير تكلم عن الحديث من جهة إسناده وأن إسناده قوي ورجاله كلهم ثقات، لكن قال فإنه حديث مشكل يعني من جهة المعنى. فدل هذا على أن النظر في الحديث لابد أن يكون من جهتين، الأولى جهة الإسناد والثانية جهة المتن. والنظر في الإسناد لا يكون من جهة ثقات الرواة فقط وعدالتهم، إنما يكون من جهة عدالتهم واتصال الإسناد. فقد يقال حديث رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح أو إلى آخره، ومع ذلك يكون الإسناد غير قوي. لماذا؟ لأنه ليس هناك اتصال. إذن فالحديث لابد أن يكون فيه النظر إلى الإسناد وإلى المتن، ثم الإسناد لابد أن يكون النظر فيه إلى ماذا؟ إلى العدالة وإلى الضبط، إلى العدالة وإلى الضبط. فقد يكون الرجال كلهم عدول ولكن ليس بينهم اتصال، بين رجال الإسناد انقطاع بين فلان وفلان، فلا بد من الاتصال. وكذلك ألا يكون واهما، فقد يكون الرجل عدلا، الرجل يكون عدلا والإسناد يكون فيه الاتصال، لكن الرجل يهم وعنده شيء في هذا الحديث خاصة. طيب إذا سلم الإسناد من كل ما قد عليه يطعن فيه، ننتقل إلى المتن. المتن لا بد أن يكون المتن مستقيما، أي ليس فيه نكارة وليس فيه ما يخالف المتون الصحيحة المتفق عليه. فإن كان هذا المتن فيه ما يشكل فينظر إلى الجمع بين الأدلة، إن لم يكن هناك نسخ، وإن لم يكن هناك نكارة في هذه الألفاظ من جهة أن الراوي قد تفرد بهذه اللفظة أنها لفظة منكرة تؤخذ عليه، حتى ولو كان الإسناد رجاله ثقات فقد يتفرد فلان من الرواة بهذه اللفظة عن سائر الرواة، فهذا يريحنا ويقال هذه اللفظة مثلا غير ثابتة وغير محفوظة. إن لم يكن نسخ ولم تكن هناك نكارة في لفظة أو كذا، فنلجأ إلى الجمع وننظر هل هذا من باب العام المخصوص، من باب المطلق المقيد الذي قيد، من باب حمل هذا على محمل وهذا على محمل، مثل ما ذكر ابن كثير هنا رحمه الله تعالى. وهذا النظر من أدق ما يكون في أحاديث رسول الله، والانطلاق في ذلك من قاعدة مهمة جدا، ألا وهي أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض فيما بينها إن صحت، وكذلك القرآن مع الحديث ليس هناك تعارض بين السنة وبين القرآن. هذا أصل مهم جدا. قبل النظر الخاص فلابد أن ينظر النظر العام أنه لا يمكن أن تتعارض الشريعة، لكن كيف؟ أما الآية فمن جهة اللفظ ومن جهة الثبوت لا نتكلم فيها لأنها آية ثابتة. ننظر في الحديث من جهة الثبوت، صحيح ضعيف، هذه الحديث صحيح لكن هذه اللفظة منكرة، تفرد بها فلان، تفرد بها علان، ظروف هذه اللفظة ما هي. إذا سلمنا من كل هذا فلا بد إذن أن ينظر إلى القواعد الأخرى، هل هناك نسخ؟ طيب إذا علمنا التاريخ قلنا بهذا، فإن أو التصريح، فإن لم يكن كذلك لجأنا إلى ماذا؟ لجأنا إلى الجمع. طيب إذا لم يمكن مطلقا، بعض العلماء يقول نتوقف، وهذا ليس بجيد. نتوقف كأمة لا، إنما أتوقف كمجتهد معا، المجتهد يتوقف إذا لم يظهر له شيء. أما أمة تتوقف فيكون هذا الحديث موجودا وهو صحيح، ومع ذلك لا نطرحه ولا نعمل به، هذا ليس في الشريعة. إنما التوقف يكون باعتبار الواحد، من أهل العلم إذا لم يظهر له شيء من الجمع. ولهذا نجد أن الواحد قد يتوقف لكن غيره يتكلم في ماذا؟ في الدلالة، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتفق الأئمة على ماذا؟ على عدم العمل به، فيدل ذلك على أن هناك ناسخا لذلك. وإذا عملت الأمة، إذا تركت الأمة العمل بهذا، فدل هذا على أن هناك مقتضيا لذلك تتركه، وهو دليل تعلمه الأمة. يبقى إذن النظر في هذا مهم جدا جدا جدا، ولهذا من نظر في الأحاديث صحة وضعفا من جهة الإسناد فقط فهذا نظر قاصر وقصر جدا، بل لعلك تجد أن أكثر إعلال الأئمة لأحاديث بمجرد سمعه يقال هذا منكر هذا كذا هذا كذا، إنما يرجع إلى المتون المستقرة عندهم، وأن ظاهر هذا النص بالنسبة لهم غير مقبول، فلا بد أن يكون الإعلال راجعا إلى نظر إلى الإسناد وإلى المتن، هذه واحدة. الأمر الثاني، لا بد أن ينظر في الإعلال إلى الطرق وليس إلى طريق واحد، فرب طريق ينكر ويعل ولا يعل به الحديث، فيكون الإعلال راجعا إلى هذا الطريق. ومن هنا قد يقول قائل المتأخر خالف المتقدم أو غير ذلك، أو المتقدم خالف متقدما، أو هذا العالم خالف هذا العالم، فهذا حديث أعلى فلان ومع ذلك قبله فلان، فيكون النظر في الإعلال إلى طريق، والحديث لابد أن ينظر فيه إلى مجموع طرقه. ولقد كانوا حتى في عد الأحاديث يعتبرون أن الطرق أحاديث، فمثلا الحديث لو ورد بطرق متعددة فيعتبرون كل طريق حديثا، يعني في من جهة العد. إذن باختصار في الإعلال لا بد من النظر في الإسناد وفي المتن، في الإسناد وفي المتن. الأمر الثاني في الإعلال، في الإعلال لا بد في النظر إلى طرق الحديث وليس طريقا واحدا، إنما يكون النظر في طرق الأحاديث مجموعة، هذا لا بد من النظر فيه حتى لا يتعجل الإنسان، لا يتعجل الإنسان في الحكم على الحديث بالضعف وبالرد، ويكون الكلام الذي اعتمد عليه إنما هو كلام بعض أهل العلم في طريق من الطرق. ولا شك أن هذا أخص ما يكون في هذه الصنعة، وهو يحتاج إلى باع طويل جدا، كما نص على ذلك الأئمة ابن المديني وغيره أنه لا بد من جمع الطرق، وأن هذا أخص ما يكون. هذه مسألة مهمة جدا جدا، لأن الإنسان قد يتعجل فيقول مثلا هذا الحديث أعلى فلان، ويظن أنه بهذا الحكم يكون الحديث ضعيفا، وإنما يكون الإعلال راجعا إلى ماذا؟ إلى طريق من هذه الطرق، فلابد من الاطلاع. ولهذا هذا النوع بالذات هو الذي قد يقع فيه أكثر المخالفة بين العلماء، ليس الصحيح المشهور الذي لا مطعن فيه ولا مغمز، وليس الضعيف أيضا الضعف الشديد المتفق عليه، إنما البرزخ الذي يكون بين هذا وذاك هو الذي يكون محل النظر الشديد عند أهل العلم. لهذا يقول ابن الحافظ ابن كثير هنا رحمه الله: وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات، قال فإنه حديث مشكل. مع هذا فهو حديث مشكل، اللهم إلا أن يقال، هنا بقى رفع الإشكال من جهة المعنى، اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ، ومعلوم أن قبل البلوغ ما في قصص، ما في قصص، فلا قصص عليه ولا. طب من جهة الأرش، لأن النبي في الحديث فلم يجعل عليه شيئا، هيبقى الإشكال من جهة الأرش. قال: ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه، إذن يحمل على هذا. طيب قد يقول قائل يبقى إشكال ألا وهو ماذا؟ يبقى إشكال ألا وهو لا بد أن نعمد إلى رواية، يعني إذا أولنا بأن هذا كان قبل البلوغ، فين الرواية تدل على أنه قبل البلوغ مثلا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد استعفاهم أو تحمل. طب أين هذا أيضا؟ انتبهوا يا أخوان، لا يلزم أن يكون في ذلك
الرواية، وإنما يحمل على هذا لأن بعض الأحاديث، وهذه مسألة مهمة أيضا أخرى، وهي أن بعض الأحاديث قد تروى على وجه الاختصار. يعني حينما مثلا ترى إنكارا من الصحابة باليد، فالعلماء يقولون إيه؟ هذا محمول على الإذن. لما ترى إنكارا عاما مثلا يقول ولاة الأمور، والصحابة ليس من ولاة الأمور، فيقال هذا محمول على الإذن أو الرضا من ولي الأمر بيفعله هذا لجلالة قدره، لجلالة قدر الصحابي عنده، فحينئذ يحمل على هذا. طب نقول نريد رواية تدل على ذلك، ليس باللازم أن تكون هناك رواية، لأن بعض الأحاديث قد يحصل فيه اختصار، قد يحصل فيه اختصار، لا سيما فيما يتعلق بوقائع الأعيان. فالأئمة رحمهم الله يتكلمون في المعاني بموجب هذا حتى لا تتعارض أو نصوص الشريعة في الظاهر، وإلا في الحقيقة لا يمكن أن تتعارض نصوص الشريعة، مستحيل تتعارض نصوص الشريعة، لكن يحتاج العالم إلى الجمع بين نصوصها حتى يزيل ماذا؟ التعارض. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه مسألة مهمة جدا في النظر في مظاهره التعارض من النصوص الشرعية، سواء السنة مع القرآن أو أحاديث النبي بعضها مع البعض، لكن أحاديث النبي بعضها مع بعض هذا هو الصعب جدا، لأنه يحتاج إلى صنعة من جهة الحديث وإلى صنعة من جهة الفقه، مثل ما وقف العلماء مثلا عند لفظة وأبيه، أفلح وأبيه، أفلح وأبيه، فإنك تجد أنه الحديث صحيح، ومع ذلك العلماء نظروا، منهم من تكلم على هذه اللفظة من جهة صنعة حديثية، صنعة حديثية ونتفرد بها بعض الرواة، منهم من تكلم عليها من جهة المعنى، ثم إنهم اختلفوا الذي يتكلموا من جهة المعنى، منهم من قال هذا تصحيف، منهم من قال هذا كان قبل النهي فيكون النهي قد نسخ هذا. المهم أن النظر في هذا نظر ينبغي أن يكون دقيقا دقيقا دقيقا، ولهذا لا يصح أبدا كما يقال أن الإنسان ينقل أحكام الأئمة في هذا تقليدا مجردا وينسبه إلى نفسي على أنه اجتهاده، إنما النظر إذا نقلت أحكام أئمة فقد برئت الذمة، مجرد أن تكون ناقلا فقد برئت الذمة، أما أن تجعل نفسك خلاصة في الحكم فهذا صعب، هذا صعب، وهذا أعلى ما كان من صنعة الأئمة النقاد رحمهم الله تعالى. وأكثر الإشكاليات الواردة في أحاديث الصحيحين إنما هي من هذا الوجه، يبدو لك أن هذا هذه اللفظة منكرة، يبدو لك أنه بإنكار بعض الأئمة لبعض الطرق أن الحديث نفسه يكون ماذا؟ أن الحديث نفسه يكون ضعيفا، ولهذا يقال على وجه يعني العموم أو بعموم، ولكل حديث نقده الخاص بهذا، لكن يقال في العموم ما يسلم لمن انتقد شيئا في الصحيحين لا يسلم لأحد من الأمة بانتقاده الحكم على الحديث بالضعف، لكن يمكن أن يسلم بأن الحديث ينزل عن رتبة ما اشترطاه، عن الرتبة، فلا يكون على وفق هذه الرتبة العالية التي أرادوها، ولكن قد ينزل عن هذه الرتبة، لكن لا ينزل عن الصحة، لا ينزل عن الصحة. فليس في الصحيحين حديث واحد سلم لناقد فاتفق الحفاظ على تضعيفه، يكفي أنه مخالف بأهل الشأن، مخالف بالبخاري، مخالف بمسلم، ولا يقال لا يعتد بخلاف هذا، فإنهم أئمة الشأن. ولهذا يقول حافظ بن حجر رحمه الله في مقدمته في بعض المواضع، ثم إنه إذا كان كذا فإنه مخالف ماذا؟ باجتهاد صاحب الصحيحين وكفى بهما إمامة. فالشاهد من هذا أن النظر لابد أن يكون قائما على هذه الكلية وعلى هذا الشمول في مسألة الإعلال، لأن مسألة الإعلال بحر لا ساحل له، إن وقفت في ترعة ظننت أنك أحط بهذا العلم، ليه؟ لأنك أحط بالماء من هنا ومن ها هنا، لكنك تنسى أنك واقف في ترعة ولست واقفا في نهر. فإذا وقفت في نهر ظننت أنك أحط بالإعلال لأن الماء انتهى من هنا ومن هنا. فإذا وقفت في المحيط ها فهو أيضا محيط الإعلال. انتبهت يا أخوان من أين يأتي الأمر؟ يعني قد تظن أن الإعلال بذلك قد أحط به. ليه؟ نسيت أنك واقف في ترعة، فقلت والله كل الماء الحمد لله أحط به ومن هنا ومن هنا، هذا الشط وهذا الشط، خلاص انتهيت من هذا العلم. تفاجأ بعد ذلك أنك إذا انتقلت إلى محيط هذا الفن وجدت أن الأمر أوسع وأوسع وأوسع وأوسع، ولهذا فمستقل ومستكثر. ولهذا السلامة في هذا، السلامة في هذا أن تنقل كلام الأئمة، فإن كنت قادرا على التعبير عن الأئمة ذكرت أحكامهم في ذلك وسلمت، وإن كنت غير ذلك فتقول هذا حسبي فيما وصلت إليه أو فيما اطلعت عليه والله أعلم. هكذا. نعم
شيخنا، لفظ الجارية.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله لطم الجارية فكسرت ثنيتها، وفي رواية الفزاري جارية من الأنصار، وفي رواية معتمر امرأة بدل جارية، وهو يوضح أن المراد بالجارية المرأة الشابة للأمة الرقيقة.
تمام. شوف شوف يا أخواني، يعني هذا سبحان الله تطبيق عملي لما نذكره. شوفوا هذا تطبيق عملي لما نذكره. طيب بالنظر إلى الطرق ها وجد امرأة، طيب امرأة كيف يقال عنها جارية؟ تكون المرأة شاب يعني في المقتبل يعني صغير. إذن ما الذي فسر لك الجارية؟ الطريق الآخر. هذا مثال عملي لما نقوله. فالنظر في الإسناد، النظر في المتن يحتاج إلى جمع طرق، وهذا أعظم ما يكون في هذا الفن، أعظم ما يكون في هذا الفن، لأنه إذا جمعت الطرق بان الطريق. يعني بان الطريق يعني الطريق الواضح الذي تسلكه. إذا جمعت الطرق بان الطريق، وفسرت الألفاظ بما يليق ولا يكون حدين تعارض، إنما تقف عند طريق واحد هذا المشكل، هذا هو المشكل. وكما قلنا هذا بحر لا ساحل له، ولو وصلت فيه ما وصلت، ولو وصلت فيه ما وصلت. ولهذا أفضل شيء في هذا العلم والإنسان يدرسه أنه دائما يصطحب الإفلاس، ويصطحب وصف أنني ما حصلت شيئا، إنما لو اغتررت وصلت إلى النتيجة النهائية إذن هذا حس كذا كذا، وظننت أنك بذلك يعني لا فرق بينك وبين أبي حاتم إلا أنك أبو أحمد وهو أبو حاتم، فده الفرق، بس ده الفرق إنه أبو حاتم وأنت أبو أحمد، فقد فعلت مثل ما فعل. وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، خصوصا يا أحبتي، خصوصا يا أحبتي، النظر في أحاديث الصحيحين، النظر في أحاديث الصحيحين. صعب صعب صعب، ما لم تصطحب الكلية في أحاديث الصحيحين وهي التي ذكرها أئمة الشأن، أن النظر في أحاديث الصحيحين نظر خاص، نظر خاص، نظر خاص، لا في الرجال ولا في الألفاظ والمتون. شوف الرجل كرجل كرجل له حكم إن أخرجته خارج الصحيحين، فإن دخل في الصحيحين فله الحكم الخاص. هذا الراوي المروي، المروي له حكم في الصحيحين، له الحكم الخاص. وهكذا نص الأئمة على أن النظر في الصحيحين نظر خاص. لماذا؟ قالوا لأن أصحاب الصحيحين يقوم نظرهم على الانتقاء، فأنت قد تنظر في الرجل كرجل فيه كذا وكذا، لكن أصحاب الصحيحين قد انتقيا، انتقيا، انتقيا من مروي هذا الراوي ما سلم بموافقة الحفاظ. فلو أنا أنظر فيه النظر الخاص النظر العام قد أتكلم في هذا الراوي بمرويه، لكن إذا نظرت إلى النظر الخاص سلم ذلك، سلم ذلك. فلهذا الإنسان غاية ما يمكن أن يتكلم فيه في الصحيحين أن يقول بأن هذه اللفظة أعلى فلان أو علان، لكن أن ننتقل من هذا إلى إعلال الحديث لا، دونك في ذلك خرط القتاد كما يقال، كما يقال. ولهذا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على صحة الحديث الصحيحين، وهم أدرى وأعلم. ولا تظنوا أن أحاديث الصحيحين قد أخذ حكما خاصا قائما على مجاملة، اشترط البخاري الصحة يبقى إذن خلاص أنت ثقة عندنا يا بخاري، اشترط مسلم الصحة خلاص أنت ثقة عندنا يا مسلم، لا ننظر في حديثك. أكثر الأحاديث نظرا من العلماء أكثر أحاديث نظر فيها أحاديث الصحيحين، غربلت، غربلت غربلة، سواء ما تعلق بالراوي أو ما تعلق بماذا أو ما تعلق بالمروي، لأن الأمة في هذا الشأن لا تجامل أحدا، وذلك لتعلق هذا الأمر بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يتعلق الأمر بأقوال الأئمة. فالنقد لأقوال الأئمة وإن كان خاضع للقواعد لكن ليس كالنظر في النقل عن رسول الله، لأن قول الإمام لا يجعل شريعة، إنما قول النبي يجعل شريعة. لهذا كان الوقوف عند هذا الأمر لا هوادة فيه ولا مجاملة، نجد الإمام الثقة الثبت لا يوافق على اللفظ، ولا يقال ثقة ثبت إذن اطوي بساط النقد والنظر في مروياته أبدا، ولو كنت أوثق الناس في ذلك لابد من النظر لفظة لفظة في مرويك، لفظة لفظة في مرويك. ولهذا ما يتعلق بالضبط خضع الصحابة للنقد الحديث، فيما يتعلق بالعدالة نعم براءة، فالصحابة كلهم عدول. فيما يتعلق بالضبط دخل الصحابي في النقد، خلام هذا وهم فيه أو ما وهم، انتبهتوا إخواني؟ إذن ما في مجاملة أبدا أبدا. ولهذا تجد اللفظة هذه وإن كان يرويها الثقة الثبت لكن هذه اللفظة تفرد، هذه اللفظة غير محفوظة، هذه اللفظة جمهور تلامذة هذا الشيخ نقلوها على خلاف ما نقل، ما في مجاملة، النظر جزئي وكلي، النظر في الحرف الواحد، لسيما وكثير من أئمة كان لا يرى الرواية بالمعنى، فالمسألة صعبة جدا. فالشاهد من هذا أن أحاديث الصحيحين لا ينبغي أن يتدرب على النظر فيها بأحكامه، يعني يخرج أحكام النهاية طالب علم أبدا أبدا، غاية ما يمكن أن يتدرب عليه هو ينقل ماذا أن بعض الأئمة على كذا، أما أن يتبنى أن هذا الحديث ضعيف عند مسلم وضعيف عند البخاري أبدا، تخرج نتيجة اسمها ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف عند البخاري أو عند مسلم أبدا، لا تلجأ إليها، هذا أعلى منك بكثير، هذا أعلى منك بكثير، لا سيما وأنت تعلم أنه ما في أحاديث أعلت في البخاري أو مسلم اتفقت الأئمة حتى إلا البخاري ومسلم، يعني دعك حتى لو أنك قلت دعنا من خلاف البخاري ومسلم، هات حديث واحدا اتفق الأئمة على إعلاله وهو في البخاري ومسلم سوى البخاري ومسلم، إذن هيكون مسألة نظر، إمام يعل إمام ما يعل، يبقى لا تدخل نفسك في هذا الباب على أنك الإمام الذي تقول هذا، سواء ما تعلق بالحكم على الحديث أو ما تعلق بالحكم على لفظه أو ما تعلق بالحكم على ماذا، أو ما تعلق بالحكم على راوي أو ما تعلق بالحكم على راوي. هكذا يقول الخبراء بأحاديث الصحيحين والناظرين في هذه الأحاديث. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى والجروح قصاص. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تقتل النفس بالنفس، وتفقأ العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح.
إذن القصاص ليس خاصا بالنفس فقط، وإنما يكون بالنفس وفيما دون النفس، هذا القصاص. إن أتينا إلى الجروح، فالجروح هذه فيها التفصيل، منها الجرح الذي ينتهي إلى مفصل، إلى عظم، يعني يمكن الاستيفاء بلا تعدي إذا أمن التعدي، فهذا يكون فيه القصاص. أما إذا كان لا يؤمن في ذلك ففيه الدية. ففيما تعلق بالجروح ينظر إلى الديات، فيما تعلق بالجروح ينظر إلى الديات، فيقال في الرأس فيما تعلق بأحوالها في المأمومة والمنقلة وغير ذلك، ينظر في ذلك إلى الديات التي ورد بها بالشريعة. فيما يتعلق بكل هذا ينظر إلى الديات، إن كانت مقدرة من الشريعة فتقدر بغير تغيير ولا تبديل. طب إذا لم نصل إلى الحد المقدر في الشريعة فيكون فيها حكومة يقدرها إيه؟ يقدرها القاضي. جرح سطحي يكون على حسب نظر القاضي. أما إذا كان فيها دية مقدرة فلا بد أن نعمد إلى هذه الدية المقدرة التي تكون في الجروح. نعم. يا عبد اللطيف.
كلام الطبراني في حديث الغلام الذي قطع أذن الغلام.
نعم.
قال الطبراني في المعجم الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن قتادة إلا هشام، تفرد به معاذ.
نعم.
أيضا أعله البزار بالتفرد.
نعم.
شيخ الألباني صححه
صححه في صاحب داود. نعم. على كل كما قلنا يعني هذا يحتاج إلى توسع في النظر. نعم. من
الشيخ الوثمين ذكر أقسام الإقسام على الله.
إيه نعم، هذا في شرح على كتاب التوحيد. نعم. تحت حديث والله لا يغفر الله لفلان، من ذا الذي يتأله. نعم.
قال الشيخ ابن وثمين رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في قال: والقسم على الله ينقسم إلى أقسام. الأول أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله، مثل والله لا يشفعن الله نبيا في الخلق يوم القيامة، ومثل والله لا يغفر الله لمن أشرك به.
يعني على العموم يعني. ليه؟ لأن الله هو الذي قال ذلك، فيكون هذا الإقسام على ما ورد نفيا وإثباتا من باب التأكيد، تأكيد يعني في نفسي أنني أجزم بذلك وأقطع. نعم. ولما لا نقطع بما قطع الله به ورسوله؟ نعم. لكن ما طبعا ما يصلح هذا في مسائل الاجتهاد أو التي تكون فيها الدلالة الظنية، فتقسم بالله مثلا أن الخروج على الحاكم الظالم دين الله عز وجل، لاجتهادك أنت ترى هذا. نعم.
الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه.
نعم.
فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة الربيع بنت النضر.
نعم.
عمة أنس وذكر الحديث.
نعم.
الثالث قال فثناء الرسول تابع للثاني فثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه شهادة بأن الرجل من عباد الله.
الثالث معروف. ها.
الثالث أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس.
تمام. مثل ما جاء في النص. نعم.
وتحدر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى.
تمام.
فهذا محرم وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم. وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله.
تمام.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين به فيما بينهم رجالهم ونسائهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس.
في النفس وما دون النفس. نعم.
ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
تمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى قاعدة مهمة الجراح تارة تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم فقال مالك رحمه الله فيه القصاص.
الجراح تارة تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع، يعني الجرح الذي ينتهي إليه إلى مفصل هذا يكون في القصاص بالإجماع. ليه؟ لأننا نأمن التعدي، نأمن التعدي. طيب هذا بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك. وأما إذا كان
وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم فقال مالك رحمه الله فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها.
نعم.
لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحبه لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن.
نعم.
وقال الشافعي لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن.
طيب هو وروده بالسن لا ينفي ما عدا صح قصة الربيع كانت في السن لكن هل تنفي ما عداها؟ نعم.
قال وحديث الربيع لا حدة فيه لأنه ورد بلفظ كثرت ثنية جارية وجائز أن تكون سقطت من غير كسر فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع.
وتمم
الدلالة مما رواه ابن ماجه من عن طريق أبي بكر بن عياش عن دهسم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله أريد القصاص. قال خذ الدية بارك الله لك فيها. ولم يقض له بالقصاص
لكن ضعف هذا الحديث. نعم.
وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لهذا الحديث
ليس
لهذا الحديث غير هذا الإسناد. ودهثم ابن قران العكلي ضعيف ودهثم ابن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به. ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا. وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة. ثم قالوا لا يجوز أن
الإعلال بكون أعرابيا هكذا بإطلاق يعني يبقى إذا كل أعرابي حديثه ضعيف ولا ماذا؟ يعني الإعلال بأعرابي نعم نعاد هذا إلى وصف يعلمه كالجهلة مثلا وشيء آخر، أما لكونه أعرابيا ليس هذا مما يعل به الحديث وحده. نعم.
ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه.
فهذه مسألة ثانية. يبقى إذن المسألة الأولى بأنه إذا انتهى، إذا كان الجرح في مفصل فهذا يجب فيه القصاص بالإجماع، أما إذا كان في عظم فهذا اختلفوا فيه. فمالك رحمة الله عليه يرى القصاص إلى في الفخذ، وأبو حنيفة يقول لا يجب القصاص في شيء من عظام إلا في السن فقط، والشافعي يقول لا يجب في شيء من عظام مطلقا، لا يجب في شيء من عظام مطلقا، وهذا أيضا مشهور المذهب أحمد رحمه الله تعالى. والصحيح كما قلنا متى أمكن أمن التعدي بأن يكون هذا الجرح ينتهي إلى مفصل، متى أمكن أمن التعدي كان القصاص، وإلا فتكون الدية. وقد يكون في الشيء القصاص والدية، بمعنى أنه إذا تجاوز مفصل فإنه يقتص إلى المفصل، وما فوق ذلك فإنه يكون ماذا؟ يكون فيه الحكومة. طيب مسألة. ثم قالوا لا يجوز أن يقتص.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني طبيب الأسنان لو كان غير حاذق وتسبب يعني في
يعني غير حاذق يعني فلاح وبعدين فتح عيادة،
هو غير حاذق في المهنة؟
لا، هو كل طبيب عنده رخصة ممارسة الطبيب فيعتبر هذا وصف حاذق موجود، لكن يكون النظر في التعدي والتفريط أولى. لكن أنا ما أتي لواحد خريج طب أسنان وأخذ شهادة وفي عيادة، لكن من وجهة نظرك هذا غير حاذق، من وجهة واحد نظر واحدين هذا حاذق، فكل من حصل شهادة واشتغل رسميا هذا يدخل في يعني الجواز بممارسة المهنة. ينظر بقى في مسألة التعدي والتفريط، طالما طبيب رسمي ينظر في التعدي والتفريط، إنما واحد يمارس من غير إذن أو يمارس بخبرة أو غير ذلك هذا الذي يقال فيه هذا الرجل يضمن على كل حال أنه غير مرخص له وبهذا، لكن كل مرخص له ينظر من جهة التعدي والتفريط، من جهة التعدي والتفريط، ما لم يثبت تعدي أو التفريط فيه فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. نعم، عمل عملية جراحية وحصلت مضاعفات ومات، طيب هذا الرجل تعدى في شيء؟ أبدا. يبقى هذا ماذا؟ يبقى هذا لا يضمن، إنما حصل تعدي أو حصل تفريط يضمن في ذلك. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، تصور مسألة كسر العظم يعني
نعم
كسر العظم يعني هو
يعني ذراعه العظام، هذه الذراع منه مثلا كسر، ضرب بعصا فكسر، نعم فهذا يصعب فيه الاستفاء. نعم هذا يصعب فيه الاستفاء، كيف يكون فيه قصاص؟ صعب انك انت تماثل هذا بذاك، هذا مستحيل، تأتي تكسر له ذراعه مستحيل، فهذا يكون فيه ماذا؟ الدية. نعم.
ثم قالوا لا يجوز.
طيب حينما نأتي نقدر الدية بقى لابد من نظر الى ماذا؟ اندمال الجراحة والشيء، لان الشيء قد يصلح تصحيح له، تصحيح له، فالدية تكون على قدر ما يحصل من عجز في العضو، يعني انت مثلا ضربت ذراعة او كذا، المهم صار هنا العضو هذا منفعته على النصف على الربع على الثلث، فتكون الدية مقدرة بها. نعم.
ثم قالوا لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له.
نعم، لأنه تعجل. نعم.
والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وساق بسنده، ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب عن أبي محمد ابن
حدثنا أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن
حدثنا
محمد
يعقوب
بن إسحاق.
قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر حديثا قال ابن إسحاق وذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال لا تعجل حتى تبرأ جرحك ثم جاء إليه
حتى يبرأ جرحك
فقال لا تعجل حتى يبرأ جرحك ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه تفرد به أحمد.
نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى مسألة فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص وقال عامر الشعبي وعطاء وطاووس وعمر بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المقتص له وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وعثمان البتي يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. نعم إذا اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه. ليه؟ لأنه ما في تعدي ولا تفريط. نعم
قال وقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. قال علي بن أبي طلحة عن ابن
طيب
عباس
نقف عند هنا فمن تصدق ولا نأتي بآخر الآية. طيب ماشي هاتي الآية. نعم
قال وقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن تصدق به يقول فمن عفى وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن تصدق به فهو كفارة له. قال كفارة للجارح وأجر المجروح على الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم ثم قال وروي عن
يعني فهو كفارة له. الضمير يعود على مين؟ فمن تصدق به فهو كفارة له. طب المجن عليه كفارة لإيه؟ يبقى الكفارة تعود على من؟ على الجاني والثاني له الأجر. هذا المنقول عن عباس قال كفارة الجارح وأجر للمجروح. نعم والأول كفارة للمطلوب وأجر للطالب. نعم رواه ابن أبي حاتم ثم قال
وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك. الوجه الثاني ثم قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له قال للمجروح. وروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب وساق بسنده عن طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم ابن العريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي فسألته عن قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة. وقال ابن مردويه وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو وعن أبان بن ثعلب
فتكون حسنة عظيمة لمن تصدق وعفى فيهدم عليه من ذنوبه بقدر ما تصدق. تمام.
وقال ابن مردويه وساق بسنده عن الشعبي عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له قال هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك. قال فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع الدية وإن كان الثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عن خطاياه كذلك.
عنه خطاياه.
عنه خطاياه كذلك. ثم قال ابن جرير وساق بسنده عن أبي السف عن أبي السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك. قال وقال أبو الدرداء عند معاوية فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فخلى سبيل القرشي. فقال معاوية مروا له بمال. هكذا رواه ابن جرير. ورواه الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي السفر قال كثر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال القرشي إن هذا دق مني
دق سني
عندي مني
إن هذا دق سني.
فقال معاوية إن سنرضيه. فألح الأنصاري فقال معاوية شأنك بصاحبك. وقال أبو الدرداء
وأبو الدرداء
جالس. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة. فقال الأنصاري فإني يعني قد عفوت. وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك وابن ماجه من حديث وكيع كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به. ثم قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا دعلج ابن أحمد وساق بسنده عن عدي بن ثابت أن رجلا هتم فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص فأعطي ديتين فأبى فأعطي ثلاثا فأبى. فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت. وقال الإمام أحمد حدثنا سريح بن النعمان وساق بسنده عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد ورواه ابن جرير عن محمود بن خداش عن هشيم كلاهما عن المغيرة به. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عامر عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له.
إذا يكون الضمير هنا فمن تصدق به فهو كفارة له على قول أنه يعود على الجارح وعلى قول أنه يعود على المجروح نعم.
قال ابن كثير رحمه الله وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قالا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
نعم هذا تفسير ابن كثير للآيات ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يبقى كلامهم بقى كما سبق عن تحرير هذا عند ابن كثير بكلامه في الياسق وكلامه في كذا هذا كله ماذا؟ هذا كله في من جحد حكم الله عز وجل أو استحل ذلك أو كذب به. أما من حكم بمجرد حكم فإنه يكون كفرا دون كفر. فهنا قال ومن لم يحكم بما أنزل فعليكم الظالمون. قال قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقول طاووس وعطاء وكذا في الآيات كلها فأولئكم الكافرون فأولئكم الظالمون فأولئكم الفاسقون أنه كفر دون كفر أي في فأولئكم الكافرون وظلم دون ظلم أي في فأولئكم الظالمون وفسق دون فسق أي في فأولئكم الفاسقون. هذا تفسير ابن كثير. يبقى كل المواضع التقلاد ابن كثير أرجعها إلى هذا يبقى متى يكون بقى القول بالكفر الأكبر؟ في وصف غير مجرد الحكم، ألا وهو أن ينضاف الحكم بغير ما أنزل الله، وصف مكثر ليس مجرد أن يحكم بغير ما أنزل الله، إنما وصف مكثر كالجحود كالتكذيب كالاستحلال كالتجويز كا إلى غير ذلك، هذه الأوصاف التي تكفر. أما مجرد أن يحكم بغير ما أنزل الله فلا يكون كافرا كفر أكبر، ولا ظالما ظلم أكبر، ولا فاسقا الفسق أكبر. ليس هذا مذهب ابن كثير فحسب، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يقل أحد من السنة بخلاف ذلك، إنما جاء من جاء فصار يفصل ويقول في فرق بين قضية وقضيتين، وبين أنه يفتح محكمة، واللي يقول فرق بين هذا وذاك وبين أن ينحي شريعة، وفرق بين هذا وذاك وبين أن يشرع تشريعا عاما، كلها أوصاف قائمة على اجتهاد مردود، على اجتهاد مردود. إذن يكون عندنا الأمر كالآتي: مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، إن قلنا بالكفر فهو كفر دون كفر، بالظلم فهو دون ظلم، بالفسق فهو دون فسق، فسق دون فسق. ووصف الفسق والظلم والكفر اللي هو دون كفر ودون ظلم ودون فسق يعود إلى ماذا؟ صفة الحاكم، صفة الحاكم. فتارة يعود إلى الخروج عن ذلك مع العلم وكذا فيكون حريا بالكفر، أو في التعدي وكذا والمحاباة وكذا فيكون بالظلم، أو في الخروج عن الحكم بأهواء فيكون الفسق، وهكذا. فالتنوع راجع إلى ماذا؟ إلى صفة الحاكم، لكن كله يعود إلى كونه معصية، كونه معصية. متى يكفر الكفر الأكبر؟ إذا كان يقتضي وصفا يخرجه، كالزنا أصلا والربا وكذا. متى يكفر كفرا أكبر؟ أو القتل، متى يكفر كفرا أكبر على اعتبار أنه ورد فيه الكفر، سباب المسلم في سوق القتال وكفر، متى يكون أكبر؟ بوصف خارج القتل، بوصف يكون خارج مجرد القتل، أن يكذب بالنص، أن يجحد به، أن إلى آخره. هذا خلاصة مذهب السنة ولو بحثت ألف سنة. إنما من جعل محكمة ومن جعل ما أدري إيه، طيب من عاقب على عدم التقيد بالحكم بما بغير ما أنزل الله وصار يسجن به، فالربا يسجن إذا لم يدفع الزيادة وكذا، طيب لم يجعل عقوبة الزان الرجم والجلد بل جعل عقوبة الزان السجن، كل هذا من الترك لما يجب عليه من أن يقوم به وهو الحكم بما أنزل الله. واضح يا إخوان؟ يبقى كل الكلام يعود إلى هذا، ده كلام أهل السنة والجماعة. متى ما وجدت كلاما خلاف ذلك فادفعه، متى ما وجدت كلاما خلاف هذا فادفعه، لأن كل كلام في هذا يمكن أن ترجعه غالبا غالبا إلى شيء واحد، ألا وهو ماذا؟ أن ذلك يكون باللازم، الذي يقول شرع شان عاما، الذي يقول نحى شريعة، الذي يقول كذا، هذا يعود بحكمه إلى اللازم. أما وصف مكفر في نفسه أنه ترك حكم ما أنزل الله، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد، هذا خلاصة سلفية، خلاصة سلفية. اقرأ وامضي، هديت إلى رشدك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافر كفر دون كفر، فأولئك هم الظالمون ظلم دون ظلم، فأولئك هم الفاسقون فسق دون فسق. وامضي، امشي امشي امضي، هذا هو الذي عليه السلف وعلى رأسهم الصحابة، ثم من بعد الصحابة اتبعون. لا تدخل في نفق آخر، تدخل في نفق آخر وتنزل بقى كلمة شيخ سام في التطار ومش عارف، وتجيب كلمة كثير في الياسق وتنزل، هتدخل أنت في أمر لا قبل لك به، وفي النهاية تخرج بغير ماذا؟ بصير. ليه؟ لأن كلام هؤلاء محمول على الوصف المكفر، كونك تجعل كالياسق الذين جوزوا ذلك بل وألزموا به بل وجعلوه عبادة تتعبد بذلك إلى غير ذلك. اقرأ في الياسق والتتار تعرف من الياسق ومن هم التتار، لكن لا تأتي إلى حكم بغير ما أنزل الله بمجرده وتقول هذا كفر، سواء جعله محكمة سواء جعله قانون عام سواء جعله كذا، كل دي أوصاف غير مؤثرة، هذه كلها أوصاف غير مؤثرة. حاكم حكم بغير ما أنزل الله وألزم جميع الرعية بهذا، إيه الوصف اللي انضاف؟ تماما زي اللي بيزني انتقل من زنا إلى زنا حالية الجار، انتقل من حالية الجار إلى إحدى المحارم، هذا كله إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية من جهة الوصف الكفر يعني؟ نعم هي إنما هو انتقال في باب الإثمية من إثم أدنى إلى إثم أعلى، أما إلى كفر، أما إلى كفر هذه الدليل. كذلك يحكم وهو جالس في غرفة، يحكم وجالس في وزارة، يحكم وجالس في رئاسة، يحكم في كذا، هذا كله ما، ولا يقال فرق بين الحاكم والمشرع. إذا كنا نقصد المشرع إيه؟ وضع القانون، إنما مشرع يعني ينسبه إلى الشرع ليس كذلك فنعم، إنما كلمة مشرع للمشرع دي لابد يستفصل يعني ما معنى مشرع، ما معنى مشرع؟ مشرع يعني ينسبه إلى الشرع وهو عالم بالشرع، لأنه قد ينسب الشرع وجاهل، وهو عالم بالشرع، هذا اللي يسمى بالتبديد. إنما مشرع يعني مقنن يعني، فمجرد وضع قانون هذا لا يجعله مكفرا، ولو كما قلت أخذت 1000 سنة على أن تأتي بأن وضع قانون يكون مكفرا، هذا ما في. تحكم تقنن بغير ما أنزل الله ما في، هو كله اسمه حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير منظر، اسمه حكم غير منظر، كتبته عممته قلته، كل هذا لا يتغير به الوصف. نعم طيب نكتفي بهذا.